نور روض بالحكايات معشب، نحن إلى ماضيه دوما فنطرب.
سلام على الأمس الذي فاح عطره على اليوم وانثلت أمانيه تطرب.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها،
نشرق في أرجائها ونغرب. سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها الإخوة الأحبة في برنامج سوانح الذكريات، والحلقة الثانية مع فضيلة الشيخ الداعية الشهير أحمد القطان. حياكم الله يا شيخ أحمد. وكنا في الحلقة الماضية توقفنا عند دخولك المدرسة الابتدائية.
نعم.
أنا أريد أن أسأل كل واحد منا في تلك السن الصغيرة، يبقى أنه يعني ثمة معلم مر عليه وأثر فيه ولا زالت ذاكرته إلى الآن تحمل أجمل الذكريات عنه، هل ثمة معلم كان له تأثير كبير عليك؟
نعم، مدرس نصحني نصيحة وانتفعت منها، وكان مدرس اللغة العربية.
ما اسمه يا شيخ؟
وأذكر اسمه إن شاء الله ما تخني الذاكرة، اسمه محمد سليم.
يمين.
ودائما شنطته بيده. وشنطته هذه الجلد. فيها كل أدواته. يعني حتى غرشة الكريم والمشط، لأنه كان يحب الأناقة يتأنق.
سلام.
أي نعم. والرائحة والعطر معه في شنطته. وكان من مصر. قال لي يا ابني يا أحمد، الكويت في مثل عمرك محتاجين إلى معلمين، فنصيحتي لك تدخل معهد المعلمين بعد رابعة متوسط 4 سنوات.
رابعة متوسط يا شيخ؟
رابعة متوسط اللي
هي عندنا لا ثالث متوسط.
هي 4 سنوات ابتدائي.
أها.
بعدين 4 سنوات متوسط، بعدين 4 سنوات ثانوي، بعدين الجامعة. عادي. فبعد ال4 سنوات بدال ما أدخل 4 ثانوي، قال لي لا، أدخل معهد المعلمين بعد 4 سنوات تتخرج مدرس.
نعم.
وتأخذ درجة كبيرة وراتب كبير، من خلاله تستطيع أن تتزوج وتطلب بيت والمعهد نفسه من بداية دراستك فيه يعطيك راتب.
جميل.
شوف. وفعلا أخذت بهذه النصيحة.
نعم.
وأنا أصلا أحب التعليم والتدريس.
نعم.
فتخرجت مدرس مواد عامة.
طيب قبل أن نأتي، سنأتي لهذه المرحلة.
نعم.
إذن هذا المعلم ما زلت تتذكره بكل الخير.
نعم.
وتتذكر نصيحته.
نعم.
لكن يبقى ثمة مدرس يعني تشرب أعناقنا إليه.
نعم.
يعني يمتلكنا بحديث.
تعرف أن هذا المدرس، لو قلت لك مدرس الرسم واسمه أستاذ شوقي، إلى الآن أنا أشتاق إليه.
يا سلام.
والسبب أنه أثرى عقولنا بالقصص التي يحكيها لنا في كل فصل وكل حصة. أول ما تبدأ الحصة، حصة الرسم، يقف هذا المدرس وشكله جميل جدا.
نعم.
هو أنيق جدا. ولهجته مصرية بسيطة. ويقص علينا قصة يقرأها في الأدب الإنجليزي، في الأدب الفرنسي، في الأدب العربي، في التاريخ، في الغزوات. تأخذ من الحصة 10 دقائق. ثم بقية الحصة يقول كل واحد منكم يتخيل مقطع.
يا سلام.
من القصة
ويرسم.
ويرسم. شوف الأسلوب.
يا عم.
شوف التشويق.
صحيح. لا بالتأكيد أفذاذ المعلمين هم هؤلاء الأوائل، وبالذات الأخوة المصريين كان لهم بصمتهم على الخليج الحقيقة، نذكرها للتاريخ.
نعم. فخلال طبعا المرحلة أصبح الواحد منا إحنا يعني عنده ثروة كبيرة جدا من القصص ومن الخيال. تعرف أنت المرحلة السنية اللي إحنا فيها هذه الخيال كيف يكون
صحيح
واسع. وكنا نحن نرى بطل القصة وبطل الرواية في شخص هذا الأستاذ.
نعم.
فكلما جاء بقصة رأينا البطل أمام عيننا.
يا سلام.
كلما جاء بقصة رأينا البطل. فانظر كيف صعد في أنفسنا.
يا سلام.
ويا ليت المربين اليوم يعرفون هذا الفن ويدخلون إلى قلوب الطلبة عن طريق هذا الفن، الفن الأدبي.
نعم.
الفن القصصي. يعني حتى القرآن الكريم يعني سورة كاملة اسمها القصص.
صحيح.
وليس القصص بالكسر.
ايه؟
بالفتح.
نعم.
والفرق بينها عندما نقول القصص.
نعم.
أنها حقائق وليست خيالات وأكاذيب.
صحيح.
فهي تتتبع الحادثة. نعم. إلى منتهاها. نعم. مثل اللي يقص الأثر.
نعم.
فهي قصص وليست قصص.
قصص. نعم.
وهذا الأسلوب في الحقيقة الفطرة البشرية تحبه.
نعم.
تذكر قصص جداتنا؟
اي بالتأكيد.
ما نعرف النام إلا عليها،
منحفرة في الذاكرة يا شيخ، ما تنسى. لا تنسى
قصص شيباننا.
نعم.
وهم جالسين معانا على الشبوب وفي البر
إلا.
وعند الساحل عند البحر وهم. نعم. يقصون علينا. نعم. احنا ما نستغني، احنا جيلنا هذا ما كان يستغني عن الشايب.
نعم.
في كل رحلة برية أو بحرية معنا رجل كبير. نحترمه، نوقره، نخدمه، نستمع إلى نصائحه وقصصه ونستفيد من تجاربه.
يا سلام. يا سلام.
اليوم مع الأسف بعض الشباب يراكب الجيتسكي مثلا.
هي.
ولا البقي.
نعم.
والناس على الساحل جالسين أو في البر يتمشون كبار. نعم. السن مع عصا يفر. نعم. عليه. نعم. يغبر على هذا ولا يرش. نعم. الماء على ذاك. أصبحت قضية احترام الكبير. اليوم نحن نعيش أزمة أخلاق مع الأسف.
والسبب في رأيك لماذا في جيلكم يا شيخ عندما كنتم يافعين وشباب كان هذا الاحترام وكان هذا التوقير والتقدير، بينما الجيل الجديد لا يتحلى مع أنه أنتم من قمتم بتربية هذا الجيل؟
صح. السبب أنه كنا نرى المعلم مقدس، ننظر إليه قفل المعلم وفيه التبجيل، لا يوجد طالب ما يحفظ هذا البيت أو سمعه ولو مرة في حياته.
نعم.
قفل المعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. شوف، فأحنا ننظر إليه ما هذه النظرة، أن ميراث الأنبياء. نعم. وميراث محمد صلى الله عليه وسلم النبي الرسول عند هذا الرجل، فلهذا نحن نحترمه. اليوم مع الأسف نلاحظ في هذا الأجهزة.
نعم.
اللاتوب وغيره وغيره والجوال وغيره وغيره، يعني مدرس قاعد يكتب على السبورة والتلاميذ وراي يسحلون كرم الله المشاهدين.
نعم.
سرواله.
نعم.
مع الأسف.
نعم.
وهو نفسه يمسك العصا ويقعد يشتم التلاميذ
ويصوروه
التلاميذ وشتايم، يعني أستحي. نعم. أن أقولها.
نعم.
نعم. وهم يصوروا عاملين له كمين يعني.
نعم.
وهو لا يدري مسكين، ويعملون هوشة فيما بينهم مفبركة علشان يقومون بتصويره في النقالات.
نعم.
وبثها على الانترنت.
نعم.
والكمبيوتر وفضايح بجلاجل يعني.
نعم. نعم.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
إذن أنت تحيل السبب إلى احترام وهيبة.
طبعاً.
المعلم.
طبعاً.
فقدت ففقد
وأن يبدأ
هذا
احترامه من الوزارة. أن تعطيه اعتباره، ومن إدارة المدرسة أن تعطيه اعتباره. لا إذا جاء يعني والد التلميذ المدلل يقول وين هذا المدرس اللي شتم ابني او ضرب ابني او قال في ابني او كذا كذا امسح فيه الارض. تتعرف انت هالكلمه هذه امام ابنك، ها، تضر ابنك قبل لا تضر المدرس.
صحيح.
هذا قدوه.
نعم.
فلما تمسح فيه الارض انت مسحت القيم.
نعم.
اللي كان يتلقاه الابن من هذا المدرس.
جميل. عودا إلى المرحلة الابتدائية ومعلم الرسم هذا الذي ما زال منحفرا في ذاكرتك وأنت تشتاق إليه، أثمة معلم تلمس فيك يا شيخ أحمد موهبة الخطابة، موهبة الشعر؟
هذا طبعا كان معلمنا كلنا، وهو العم أبو بدر عبد الله العلي المطوع رئيس جمعية الإصلاح، وكان أيضا معه العم أبو يعقوب يوسف الحجي رئيس الهيئية الخيرية الإسلامية العالمية. كنت أنا في مسجد جمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت اللي تنتج مجلة المجتمع الشهيرة في السعودية وغيرها، فبعد صلاة المغرب أقوم ألقي خاطرة، فنوديت من هذين الرجلين الكريمين وقالوا يا أحمد لما لا تأخذ منبر؟ هذا متى؟
كم كان عمرك يا شيخ؟
هذه الحادثة بالضبط أذكرها عام 76 ميلادي.
لا هذا كبير في مرحلة متقدمة يا شيخ، نحن ما زلنا في الابتدائية في مرحلة الخمسينيات، أنا أتحدث معك وأنت
في هذه المرحلة
أحمد القطبان. الطفل
في هذه المرحلة لي ابن خالة اسمه إبراهيم أبو علي إبراهيم المعيلي، أمه خالة أمي. أنا وهو مولعاني بقراءة الكتب، وطبعا ما عندنا أموال ذاك الوقت إلا من مصروفنا الخاص، فكل ما تكون عنده مصروف راح مكتبة عندنا في الكويت اسمها مكتبة الرويح، المكتبة الوحيدة التي كانت في ذاك الزمان تبيع الكتب، وكانت الكتب في ذاك الوقت ليست الكتب اليوم، سيف بن ذي يزن، تغريبة بني هلال، عنترة بن شداد، المقداد والمياسة، ذات الهمة، إلى آخر هذه عناوين، وكلها قتال ومغامرات وخيالنا طبعا الطفولي في ذاك الوقت. والعجيب أن كنا إحنا نقرأ بصوت، وهذه هي اللي عطتني الفائدة، يعني ما نقرأ بعيوننا، نقرأ نسمع أنفسنا، فتكونت ملكة الإلقاء، وتكونت اللغة، وبدأت الحروف تخرج من مخارجها، وبدأت الخطابة تظهر منذ نعومة الأظفار. في حينا رجال كبار من كبار السن يحبون الاستماع إلى هذه القصص، وفي الحي بقالة، فهم يجتمعون عند البقالة، لأن في ذاك الوقت يعني ما في مجالس وقهاوي وشغلات اللي الحين، لا في البقالة في كل حي بقالة.
جميل.
فيقولون يا أحمد إذا أنت اليوم قريت لنا قصة من هذه القصص المشهورة ووقفتنا عند موقف يشدنا لك من عندنا بطل بيبسي،
علبة بيبسي.
اي لا ما في علبة، ما في علب، كان زجاج.
اي
ما في علب. طيب. بعد ما وصلت العلب زجاج، وين ذاك الوقت الواحد يعني حصل عليها بلاش. فأبدأ
كنت تقرأ لهم،
أقرأ لهم بصوت.
وكانت
وقفتي ذكية، أوقف البطل في موقف محرج حتى أشوقهم
للحلقة
القادمة على شكل حلقات. فمثلا عنترة عندما يكون مربط بالسلاسل وهو في الحفرة، بس أخليه في الحفرة، طبعا يزعلون، طلع من الحفرة، لا ما طلع، لا كذا، والله ما ننام الليل كذا، قد كيفكم،
كانوا مشدوهين.
ما في عندهم يعني أفلام وكذا، هذا فيلمهم. فأخليه في الحفرة طول الليل وهم طبعا يفكرون فيه، يا ليت نطلع ويصير بحاله، وكيف يا ليت من يسقي ماي، ويا ليت كذا إلى آخره، ينطرون متى يجي وقت العصر. فأدولة كلهم الجمعين وأبدأ أطلع من الحفرة ويبدأ يخوض المعارك، وأبدأ إلقاء طبعا.
نعم. كم كان عمرك؟
هل غادر الشعراء من متردمي المعلقات كنت أحفظها، أم هل عرفت الدار بعد توهمي، يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي، دار لآنسة. تصور هذا الإنسان الشديد الجلف يستخدم الكلمات اللي اليوم احنا نستخدمها آنسة. تصور يعني كانوا الناس يظنون ان اهل الاتيكيت اللي اليوم والديباجة هم لا، هذا عنتر الفحل البطل هذا. لهذا يقول الإمام ابن القيم: هذا رجل ذكر امرأته فثبت في معاركه، فكيف بمن يذكر الله؟
الله أكبر.
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله لعلكم ترحمون. شفت، شوف الاستلالة بالله عليك، هذا من يقدر عليها غير الإمام ابن القيم رحمة الله عليه.
صحيح.
أعطاه الله هذا الفهم.
نعم.
وهو تلميذ الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه.
نعم.
الشاهد: هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلم، يعد بالإلقاء وكذا، ينبئك من شهد الوقائع أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنمي. طبعا ذاك الوقت كانت عندي يعني أفكار كذا سياسية شكلها فيها نغزات الشكل الضحك الشياب. أقول سمعت عنتر إيش يقول؟ أغشى الوغى وأعف عند المغنمي. قال ينسمع. أقول حكام هذا الزمان يقول أخشى الوغى وألف عند المغنم. يضحكون كع 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 أوس لا يسمعونك، اسكت لا يسمعونك. فكانت
هذه زادت أيضا في ملكة الخطابة عندك.
زادت في الخطابة.
نعم.
طبعا أنا ما كنت ساعتها أعلم إن الله يعدني.
نعم.
للخطابة. وكملها الله جل وعلا أن وزارة التربية في الكويت جزاهم الله خير، وكذلك الإعلام جزاهم الله خير، واختاروني للوسائل التعليمية.
جميل. هذا بعد تخرجك؟
هذا بعد تخرجي.
أيوة.
بحيث أنهم يزودون المدرسين في الفصول بوسائل تعليمية. من نجعل من نجعل من، فقالوا ما أنت الشيخ. طبعا ما كنت شيخ ساعتها. أنا توني لسه بادي، لأن أنا تخرجت تميت 3 سنوات، وبعدين سنة 70 هداني الله إلى الدعوة.
نعم.
سبحانه. لكن
قبلها
قبلها بـ3 أو 4 سنوات كنت إنسان عادي. لكن يدربني الله سبحانه، منها أني أستلم طابور الصباح. وأنا تلميذ يعني حتى قبل أتخرج، طابور الصباح، الإذاعة عندي، المسرح عندي. شوف، مسؤول المسرح، مسؤول الإذاعة، مسؤول الطابور. فهذه طبعا سقلت
هي
مع المدة.
جميل.
مع المدة.
طيب، عودا للمدرسة الابتدائية، وذكرت أن لك مع ابن خالتك يعني
رواية
قراءة الكتب. طيب، ما نوعية الكتب التي يعني كنت تقرأها؟ ولاحظ يا شيخ أحمد، نحن نتحدث في مرحلة الابتدائية.
صح.
ما زلت يعني بين 7 إلى 10 سنوات.
صح.
يعني جيد أنك تقرأ في هذه السن.
صح. الكتاب مثلا المياسة والمقداد يعني بهذا الحجم.
نعم.
وورقة صفراء ومطبوعة بالآلة، محفورة الورقة. أي. حتى لو تلمسها بيدك تشوف لها.
نعم.
ولها رائحة مميزة يعني كتب القديمة.
أي نعم.
فطبعا ذكرت لك بأني أنا أقرأها بصوت
عالي.
وكانت
نعم.
كتب مشكلة أيضا.
نعم.
يتعبون حتى على
كنت
التشكيل.
تشتريها أم تقتنيها أم تستعيرها من
لا مقتضى. أشتريها يعني هو يشتري وأنا أشتري.
نعم.
وبفضل الله نتبادل، كل ما خلصت أنا كتاب أعطيته.
أعطيت.
وخذت كتابه. نعم. وكل ما خلص هو كتاب. بلغ بي بدون مبالغة أني أقرأ 17 ساعة في اليوم.
ما شاء الله.
هذا كون عندي يعني ثروة كبيرة جدا
في تلك المرحلة المبكرة.
في تلك المرحلة المبكرة. شوف يعني مولع في القراءة. اليوم مع الأسف الشباب اليوم حتى ما يعرف كيف يمسك أو يذكر متى مسك الكتاب. كأن بينه وبين الكتاب يعني حساسية. وكان الكتاب نعشقه لدرجة طبعا كنت أنا توني طفل.
إيه؟
فكنت أنا ويا إبراهيم ابن خالتي بهذا التحدي نشتري نشتري نشتري. نعم. فنصف الكتب إلى أن يصل الكتاب إلى كتفي، رصة الكتب هذه وتصل إلى كتفه، ثم أتبارى أنا وهو،
من
يخلصهم؟ نبدأ من الكتاب الأعلى ثم نحطه بالجانب وحط هذا الثاني فوقه إلى أن ننهيهم. من ينهي الكتب قبل؟
سلام.
شوف،
سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
تدارس كلام الله ساعة من أجل أنواع الطاعة، فيه استجابة لرب العالمين وإجابة لأسئلة المشاهدين. قراءتك لآية وتدبر معانيها خير من الدنيا وما فيها. عنايتك بكتاب الله الكريم أن تفهمه يدخلك مع خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تدبر القرآن فيه السعادة والسرور والخروج من الظلمات إلى النور.
نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء.
تابعوا تفسير القرآن المبين مع نخبة من المفسرين حتى يقول من يشاهد التفسير المباشر كم ترك الأول للآخر. كونوا معنا في برنامجكم التفسير المباشر.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
جميل. لا، هنا وقفة تربوية يا شيخ أحمد، وأنت تذكر أهمية الكتاب وتشتكي من أن هذا الجيل الجديد ربما يعني بينه وبين الكتاب جفوة. طيب، الجيل الجديد عنده البدائل، الآيفون، عنده الأفلام، هذه أيضا الأفلام الوثائقية،
كل هذه لا تغني عن القراءة.
والسبب، أقنع هذا الشاب الذي يستمع لك الآن يا شيخ.
المسك الكتاب فن، عندما تمسكه تحس أنك أنت الآن تدخل عالم آخر بيدك كتاب. تعب مؤلفه وجمع فيه فكرة ودون فيه تجاربه، وتمسك قلم وتشخط تحت الجملة والعبارة أو الأبيات اللي مرت عليك فيه، وتبدأ تحط علامات معينة في حواشي هذا الكتاب، بحيث أنك أنت تعن لك خاطرة وأنت تقرأ هذا الكتاب فتدونها في الحاشية، تستطيع بعدين أنك ترجع لها تفتحها من جديد، يفتح الله عليك بخاطرة ثانية وثالثة ورابعة، فتشوف كتابك هذا صار 3-4 كتب من الحواشي اللي موجودة فيه، فافتهمت، تحس إن الكتاب هذا روح، روح مؤلفة، تعطيه من روحك يعطيك من روحه، وكأن أنفاس المؤلف تتردد بينك وبين هذا الكتاب. هذا مو موجود في هذه الأجهزة، فالكتاب عالم آخر حقيقة، وأعظمها طبعا كتاب الله. اقرأ ماذا قال سيد قطب عن اللحظات اللي عاشها مع القرآن وهو يكتب حواشي في ظلال القرآن في السجن. اقرأ في مقدمة في ظلال القرآن كيف عاش مع كتاب الله. هذا الذي أنا أعنيه، أنك تعيش مع كتاب، وهذا الكتاب هو نبض هذا المؤلف في الحقيقة، قلبه الذي ينبض.
طيب، هنا أيضا ما الذي تنصح به هذا الشاب أو هذه الشابة التي تستمع إليك في تكوين ملكة القراءة؟ أنت ما شاء الله من مراحل المبكرة.
احفظ. نعم. احفظ 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 احفظ، نمي ذاكرتك بالحفظ يا حبيبي، احفظ. مع الأسف يعني الآن لو جبت 3 أبيات وعطيتها أي شاب تعال اقراها ما يعرف. احنا قاعدين نسمع المقابلات اللي يعملونها في الأسواق، مرة مقابلة الحقيقة يعني تعجبت للجواب. السائل يسأل يقول: من هو الصحابي الوحيد الذي ذكر في القرآن؟ معروف طبعا، زيد.
زيد. نعم.
الجواب فرعون. بسمع بالله عليك، معنى هذا أن المسؤول هذا لم يقرأ القرآن ولو حتى بحياته مرة واحدة. فرعون
كارثة والله.
كارثة طبعا.
نعم
كارثة.
طيب يا شيخ نعود مرة أخرى ودعنا ننتقل من المرحلة الابتدائية للمرحلة المتوسطة. قبل أن ننتقل هل تود أن تعطينا شيء عالق بذاكرتك عن أجواء تلك الفترة، فترة الابتدائية؟
نعم طبعا. هذه المرحلة هي أنا أسميها مرحلة البناء، مرحلة التأسيس، وهي مرحلة سنية خطيرة جدا جدا، ويؤسفني أنها حتى هذه الساعة لا تستغل. تعال انظر إلى مثلا الرياض، رياض الأطفال اللي هي بداية المرحلة هذه. صحيح. رياض الأطفال ماذا يجدون؟ دق الجرس تين تانتو، الثعلب فات فات في ذيله، ها سبع لفات. مع أن تجاربنا الشخصية في أسفارنا لما سافرنا إلى باكستان وسافرنا إلى هذه الدول أعطيناهم علوم في هذه المرحلة أتقنها أطفالهم ما لم يتقن الكبار.
يا سلام.
جلبنا لهم خبراء في صناعة كرم الله السامعين الأحذية، قص الجلود وعملها أحذية، فصنعوا أحذية تنافس إنتاج الإنجليز وهم أطفال صغار. أحضرنا لهم خبراء في التدريب على الخياطة، خياطة الملابس، فصنعوا ملابس السديري هذا، القميص، السروال الطويل، الملابس بجميع أنواعها. الحقيقة تضاهي. جبنا لهم ناس دربوهم على النسيج، أنتجوا سجاد بأيديهم تباع الواحدة بآلاف الدولارات في المعارض في أمريكا وفي أوروبا من الحرير وغير الحرير. إذن هذه المرحلة السنية يجب أن نعطيهم ما ينفعهم.
نعم.
مو الثعلب فات فات في ذيلة سبع لفات. ماذا يقول الله عنها في القرآن؟ يحيى علمناه الله سبحانه وتعالى الحكم صبية، صح ولا لا؟
نعم.
ما قال كبيرة، الحكمة وهو صبي صغير. ولهذا يجب أن نراعي هذه المرحلة السنية الخطيرة ونعطيهم ما ينفعهم. طبعا الغرب انتبه لها، اليابان أكثر الناس وأكثر الأمم انتباها. شوف أطفالهم في هذه المرحلة.
صحيح. نوابغ
نوابغ. صحيح. نوابغ الحقيقة. شوف الأجهزة اللي يتعاملون معها ويخترعونها ويطورونها.
صحيح. نأتي للمرحلة المتوسطة. في العام كم ولجت هذه المرحلة يا شيخ؟
قلنا 4 سنوات ابتدائي، بعدين 4 سنوات
ما تتذكر العام، نحن نتكلم في الخمسينيات.
اي نعم متوسطة. طبعا كانت في الستينيات.
في الستينيات.
نعم في الستينيات كان.
نعم. المرحلة المتوسطة ربما في سن يفاعة ومراهقة.
نعم مراهقة. نعم. والمدرسة كان اسمها الخليل ابن أحمد الفراهيدي. نعم. في منطقة كيفان. ودرست فيها، وأيضا مسكت الإذاعة والطابور والمسرح. وفي هذه المرحلة، مرحلة المراهقة، جاءنا تهديد من عبد الكريم قاسم باحتلال دولة الكويت. في ذاك الوقت
بنفس الطريقة حق صدام حسين.
نفس الطريقة. وأخذ يخطب، فاضطرينا أن نتابع خطاباته يوميا.
عندكم وعي سياسي الآن؟ بدأ الآن
قمة الوعي السياسي في ذاك الوقت. نفتح المذياع ونسمع خطابه على طول ونحلل الكلمات، ثم أخذنا نطالب الحكومة وعملنا مظاهرة للأمير الراحل عبد الله السالم. يا أبو سالم عطنا سلاح، يا أبو سالم عطنا. فشكلوا تدريبات ما يسمى بالحرس الوطني.
أي. في انخرطتم فيها؟
انخرطنا فيها في هذا العمر.
كل المدارس الكويتية،
كل المدارس في المناطق تدرب الشبيبة المراهقة وغير المراهقة، حتى كبار السن الرجال دخلوا معنا دفاعا عن الكويت، دفاعا عن تهديد عبد الكريم قاسم في العراق. هذه المرحلة السنية طبعا تربيت على الأجواء العسكرية الجهادية القتالية، يعني لمست بيدي السلاح
لأول مرة ورميت به
نعم، وزحفنا على الأرض اليابسة، أرض ملاعب الطين هذه اليابس يسمونه القتش، هذا كانت الملاعب طبعا قبل لا تكون القار، هذه كان طين ملاعب كرة القدم، فعليها طبعا كانت والدتي الله يرحمها تأخذ الطاقية هذه وتحط في داخلها قطن وتخيط عليها قطن وتصفطها وتحطها هني على كتفي محل البندقية وتربطها بخيط من أسفل إلى أعلى علشان أحط عليها البندقية، لأن جرحتني مع المشي واحتكاكها بجلدي وأنا نحيف البدن وكذا، فصار جرح وتقرح ومع هذا صبرت. وطبعا بهالعمر هذا وأحمل بندقية وأمر بحراسة الحي وطول الليل الحراس،
أجواء حرب
طبعا أجواء حرب ومعانا رصاص ومعانا مشوط ومعانا هاي الذاتية البندقية الذاتية، لكن يعني أنا تدربت على أسلحة طبعا أكثر منها، على المسدس وعلى سلاح برين هذا الثقيل أوتوماتيك الثقيل يمكن يطلق 500 طلقة في الدقيقة، نعم اسمه برين.
هل كان تفاعلكم أنتم كشباب تفاعل كبير يعني أم أجبرتم وأغصبتم عليه؟
لا 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 ذاتية كانت عندنا
تطوعا
طبعا، كلنا متطوعين شيب وشباب وكل، ولو يعني
أخذتكم حمية وطنية
طبعا طبعا.
طيب هنا دعنا نقف يا شيخ أحمد، الحقيقة يتهم الشباب الخليجي بأنه شباب ناعم شباب غير مسؤول لا يوجد هذا، هل ترى أنه يعني
هذه تهمة
الجندية أو
الجندية في أعماق نفس هؤلاء الشباب؟ طبعا الدليل
برهن نعم برهن لنا يا شيخ.
أيام الاحتلال الغاشم كما تعلم،
الاحتلال العراقي
للكويت
أيام صدام حسين
ما في حكومة
نعم،
ما في وسائل تنظيف
نعم،
إرهاب كامل، حتى اللي في المساجد يخطفونهم، في الشوارع يخطفونهم، في البيوت يخطفونهم، عبونهم بباصات
على العراق
وإلى سجون أبو غريب وغيرها في العراق. المهم هؤلاء الشباب شكلوا فيما بين أنفسهم دولة سرية، قسم منهم عسكري وقسم منهم مدني، والمدني قسموا الأدوار فيما بينهم تنظيف الكويت، هذه نقطة مهمة لأن بلد يعني يومين تطلع النفايات جبال، فالشباب كلهم ما قال والله أنا ابن غني وهذا ابن فقير هذا يخدم يشيل كذا وأنا مخدوم، لا كلهم وضعوا أيديهم لتنظيف بلدهم.
يا سلام.
نعم. وجمعوه في أماكن بحيث إنه ما يأثر على الناس ويحرقونه.
نعم.
الأمر الآخر، الأموال اللي تأتيهم سرا يقومون بتوزيعها سرا على الناس، ولو عثر على أحدهم يحمل المال حكم الإعدام. ومع هذا كان التنظيم في قمة الرقي وتم توصيل الأموال إلى الناس والاستفادة منها، الأطعمة، شغلوا المخابز كلها الشباب، كما تعلم أن كل الموظفين
نعم
الأجانب غير الكويتيين راحوا
نعم،
من شغل المخابز؟ الشباب كلهم مجانا، وطلعوا الخبز بجميع أنواعه، والمخابز سواء كان الخبز الفرنجي أو اللبناني هذا أو العربي اللي بالتنور
نعم،
كلهم اشتغلوا، تشوف الواحد منهم أمام التنور بيد المنقاش ويخبز أبدا كلهم نعم، كلهم بفضل الله ما مات الناس من الجوع. هذا نوع عن وعي عند هذا الشباب. قد يكون الآن مظهره، لكن لا تحكم عليه من مظهره، احكم عليه في المحنة.
نعم، أنت كذا ذكرتنا بالشيخ عبد الله عزام يرحمه الله.
رحمه الله.
كان يعني في إحدى خطبه التي كان يلقيها في مسجد الأمير متعب في جدة، كان يعني يقول نستغرب جدا كل من هناك، قالوا الآن سيأتي الشباب السعودي والخليجي عموما شباب مرفه منعم، فوجدناهم أفضل الشباب وهم من يصعد الجبال، ويعني هذه أيضا شهادة.
هذا صحيح. ولهذا نحن نقول لهؤلاء الشباب اللي في السعودية حفظهم الله، واللي في دول الخليج حفظهم الله، والعالم العربي والإسلامي، كونوا أداة بناء في أوطانكم، فأوطانكم تحتاج إليكم، واحذروا إذا كان هناك أمن مستتب من زعزعته، لأن الحقيقة الأمان نعمة لا تقدر بثمن حقيقة. يعني الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فالحذر من فساد ذات البين. كان عليه الصلاة يقول ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ إصلاح ذات البين. فإن فساد ذات البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر، ولكنها تحلق الدين.
الدين. شيخ أحمد، يعني أنت في هذه الحلقة لم تعطينا لا طرفة ولا يعني أبيات شعر ولا كذا.
أسمعكم قصيدة صوت صفير البلبلي.
هات يا شيخ.
كان أبو جعفر المنصور كما ذكرت بعض القصص قوي الذاكرة،
نعم،
وعنده غلام يحفظ القصيدة من مرتين، من الشاعر ومن الخليفة.
نعم.
لأن الخليفة كان يحفظها من أول مرة.
نعم.
وعنده جارية تحفظها من ثلاث، يخبئ الجارية والغلام خلف ستار.
نعم.
ثم يأتي الشاعر المسكين بقصيدته ويقولها، هو شرطه وزن ما كتبت عليه ذهبا.
نعم.
لكن يكتشف أن الخليفة يحفظها وغلام وجارية.
نعم.
فيشك في نفسه.
نعم.
كيف يحدث؟ يعني الخواطر تتوارد على بيتين، مو قصيدة.
نعم.
من أولها إلى آخرها. فشكوا أمرهم إلى الأصمعي، فقال هذه حيلة الخليفة، فنظم عد هذه القصيدة.
نعم.
واختار يعني بعض الكلمات حوشي الكلام.
نعم.
يقول فيها صوت صفير البلبلي هيج قلب الثملي، الماء والزهر مع زهر لحظ المقلي، وأنت يا سيدلي وسيدي ومولي، فكم تيمني غزيل عقيقلي، قطفته من وجنة من لثم ورد الخجلي، وقال لا 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 وقد غدا مهرولي. شوف. والخود مال الطربة من فعل هذا الرجل، وولولت وولولت ولي ولي يا ويللي. شوف
يا سهل.
إلى أن يعني يقول فيها والعود دندن دنلي، والطبل طب طب طبلي، طب 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 طبلي، والسقف قد سقسقلي، شوى وشوى وشاهشوا، يعني يشوون.
اي نعم.
على ورق سفرجلي، أو يرقصون يغنون بالورق. نعم. سفرجل. على ورق سفرجلي، وغرد القمر يصيح ملل في مللي، ولو تراني راكبا على حمار أهزلي، يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي، والناس ترجم جملي في السوق بالقلقللي، والكل كعكع كعكع خلفي ومن حويللي، لكن مشيت هاربا من خشية العقنقلي، إلى لقاء ملك معظم مبجلي، يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدملي، أجر فيها ماشيا مبغددا للذيلي، أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصلي، نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدبلي، أقول في مطلعها صوت صفير البلبلي. وسلامتكم. والخليفة لا حفظ لا طنطنلي ولا طبطبلي.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
أنتم أعدتم جواب، أنتم أعدتم حديثكم لكن لم تجيبوا.
نجيب بسؤال، ما الفائدة من ذكر المخالفة؟ خالفوا المجوس، ما الفائدة لما يقول
سؤالك وجيه مهم بس جاوب على سؤاله؟
هو هذا الجواب.
لا أنا سأجيبه لكن هو الذي جاوب على السؤال. جاوب على سؤاله يا شيخ، لأنه الشيخ يقول
الأئمة الشافعية رحمهم الله عندهم تسامح ولا أقول تساهل.
إذا ثبت أن جدارك قصير ويمكن أن يقفز عليك السارق من خلاله، هل هذه الناحية هل هذه تجعل لك وجوب أن ترفع جدارك كله؟
بس لا يعني لا يكون سبب في أنك تعطيك فرصة أكبر في الوقت وتراحي في الوقت.
هو مقدمة بين يدي الحديث
واضح كذا حاسس.
ولذلك هذه ما هي ولذلك لا عاد لا تصل إلى هذا. ولذلك يعني بيانا لأن القصد ليس هو ما ترمي إليه بشرر، أؤكد على أنه أيضا تذويب الخلافات تماما واعتبار أنه المشتركات ومحل الاتفاق هي الموازنة الأساسية في التعامل مع الآخرين أيضا هذا ليس مسلما.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
يعني بعد هذه القصيدة يا شيخ أحمد بالتأكيد استروح بها المشاهد الكريم، وأنا كذلك سأعود مرة أخرى إلى عبد الكريم قاسم. حقيقة في جيلي وحتى الأجيال التي يعني بعدي فعلا سمعنا عن تلك الفترة لم ندركها ولكن قرأنا عنها، فعلا هل كانت يعني مرحلة خاف فيها للكويت؟
نعم.
طيب كيف انتهت؟
طبعا استغاثوا الله جل وعلا، أولا تماسكوا فيما بينهم، وطبعا أين حجم هذه الدولة من تلك الدولة.
نعم.
فاستغاثوا الله جل وعلا، والله قريب والله مجيب. ولهذا أنا أدعو دائما يعني من يعاني من الجبابرة الذين يذلون شعوبهم ويقتلونهم، هناك الله، ولا بد أن تكون الثقة بينهم وبين الله عامرة. يعني أم موسى طفل صغير وهذا جبار فرعون، مرتب له جنود يرصدون الحوامل ومتى يلدن، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، فماذا كانت النتيجة؟ الله أمر أم موسى في قمة خوفها أن تلقيه في اليم في مكان التماسيح، اليم اللي يمر على قصر فرعون، وسترين ماذا أصنع به. شفت؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. شوف بالله عليك، في أم الآن تفعل هذا؟ فثقتها بالله كاملة، حطته في التابوت ورمته، فألقى الله عليه محبة منه وصنعه على عينه واصطنعه لنفسه. من يستطيع أن يقدر على موسى بعد ذلك؟ أول ما فتحت امرأة فرعون وإذا موسى يضحك، فطار حبه في قلبها، أخذ القلب كله، لا تقتلوه، كسرت قرار فرعون، ما استطاع حتى أن يرد عليها، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ولهذا كثير من الطغاة الجبابرة الله يسلط عليه مرأة، يسلط عليه حرمة في داخل في داخل البلاط تمسح فيه الأرض.
نعم.
شوف، ما استطاع أن يقول تكسرين قراري.
نعم.
وهيبتي قدام شعبي، وإيش أنا يعني، هذا يمكن هو اللي في الرؤية اللي راح يطيح بعرشي، ولا تكلم أبدا. ولهذا نثق بالله.
طيب كيف انتهت تلك الأزمة؟
انتهت طبعا شعبه أطاح به.
أي.
وبطريقتهم هم عاد العنيفة.
أي.
ربطوه وسحلوه،
وسحلوه
في ببجامته وهو يلبس البجامة حتى تناثر في الطرقات
وانتهت
طبعا. وكانت هذه حوبة وعقوبة الملك فيصل رحمة الله عليه الذي كان يحكم العراق، كان هو وأمه وجدته صالحات عجائز كريمات أخرجنا في هذا السن والمصاحف على رؤوسهم ماسكينها هكذا مفتوحة، ووضعوهم في قصر الرحاب، وخرجوا الانقلابيون بالرشاشات ورشوا العجائز مع المصاحف، فتطايرت أوراق المصاحف واختلطت بالدماء البريئة، فانتقم الله منهم سبحانه واحدا تلو الآخر.
وظن المصير حتى الوصي على العرش عبد الإله،
حتى الثورة كما يقولون أكلت أبناءها.
نعم. عودا بعد هذه الجولة السياسية شيخ أحمد إلى مرحلتك المتوسطة، وذات السؤال يتكرر، من المعلمين الأفذاذ الذين يعني تعلق بهم أحمد القطان اليافع في ذلك السن به؟
طبعا أولهم شيخي الذي هداني الله على يديه فضيلة الشيخ محمد حسن أيوب رحمه الله، وكان هذا عام 70، كان لي صديق فقال تعال في شيخ واصل الكويت يمدحون الناس، تعال نحضر، إيش يضرك يعني مرة واحدة.
عفوا يا شيخ، نعم. قبل الشيخ حسن أيوب ألم يمر عليك بعض الدعاء بعض هذا؟ لم يمر عليك
أبداً. قبل الشيخ حسن أيوب في مرحلتي السنية في ذاك الزمن،
نعم.
الغترة نصفطها ونكويها حتى تصير مثل المسطرة ونحطها على أكتافنا ونربي زلوفنا إلى هنا،
نعم.
ونروح نتمشى في الأسواق نشوف نغازل البنات بس،
هذه
بس كان. بس مغازل، ما عندنا فساد ولا زينة ولا كذا ولا كذا أبدا.
مجرد.
ذاك الجيل ما وصل فيه إلى هتك الأعراض، لكن حنا نتأثر نشوف الأفلام ونشوف الإعلام. في هذه المرحلة السنية كان ذلك اليوم صديقي هذا سمع عن هذا الشيخ،
نعم،
فقال تعال خلينا نغير اليوم.
أنا ما زلت أريد أن أقف قبل مرحلة الشيخ حسن أيوب،
نعم.
لأنها مرحلة فاصلة في حياتك،
نعم.
أنا أتصور أيضا كنت يعني عازفا على العود أو شيء من هذا،
نعم.
بما قرأت يعني،
نعم.
ما الذي تعلق، كيف تعلمت؟
لأن الحقيقة أنا أقرأ الموشحات الأندلسية وأحفظها وأحبها من ذاك الزمن، لأن الأندلس كما تعلم يعني بيئة جميلة،
صحيح.
خضراء، وأنا رحت زرتها مع سمو الأمير عبد العزيز بن فهد،
نعم.
رحم الله والده، وكان كلما الملك فهد رحمة الله عليه يفتح مركز إسلامي في العالم يدعوني عن طريق عبد العزيز،
نعم.
وأذهب معهم ونفتتح المركز الإسلامي، والتقينا هناك أيضا بسمو الأمير سلمان أمير الرياض،
نعم.
حفظه الله، ومجموعة من العلماء الأجلاء الكرام، منهم الشيخ سعود بن شريم إمام الحرم، والشيخ عبد الرحمن بن سديس إمام الحرم، والشيخ صالح بن حميد حفظه الله، والشيخ صالح الفوزان، وغيرهم من العلماء والمشايخ الكرام، نسأل الله أن ينفع الأمة بعلمهم ويبارك فيهم. وهناك كانت لنا جلسة في بيت شعر لسمو الأمير، فقال يا شيخ أحمد بعد صلاة الفجر وإشراقة النور ما عندك قصيدة يعني تصف الأندلس؟ فتذكرت الشاعر ابن حمديس الصقلي،
نعم.
وله يعني قصائد وصفية جميلة،
نعم.
فقلت لا عندي، فقال سمعني يا شيخ. وكان ابن حمديس يعني كان بعيد عن زوجته ومشتاق لها،
نعم.
فجاءته بالليل تكلمه بالإشارة،
نعم.
قال طرقت والليل ممدود الجناح، مرحبا بالشمس في غير صباح، سلم الإيماء عنها خجلا، أو ما كان لها النطق مباح، غادة تحمل في أجفانها سقما فيه منيات الصحاح، بت منها مستعيدا قبلا، كان لي منها على الدهر اقتراح، وأروي غلل الشوق بما لم يكن في قدرة الماء القراح، بالتثام ما التثمناه خنا، والتزام ما التزمناه سفاح، ما على من صاد في النوم له شرك الحلم مهاتا من جناح. كله بالحلم هذا. إلى أن يقول في ربيع غرس الغيث به عبق الأرواح موشي البطاح تعقل الطرف أزاهير به ثم تعطيك أزاهير صراح أرضع الغيم عطورا نبته فتربت فيه قامات الملاح كل غصن تعتري أعطافه رعشة العصفور في ضوء الصباح يكتسي صبغة ورس كلما ودعت في طرف اليوم براح فالغصين اهتز والبدر بدا والكثيب ارتج والعنبر فاح والثريا رجح الجو بها كابن ماء ضم للوكر جناح أفلا تغنم عيشا ينقضي أنسه منك غدوا ورواح وإذا فاتك ريعان الصبا فالليالي بأمانيك شحاح فانتظر للحلم مني كرة كم فساد كان عقباه صلاح.
يا سلام يا سلام.
ولهذا البيت الأخير هذا جميل جدا.
نعم.
يأمرنا أن نصبر على الناس.
نعم.
لا نستعجل عليهم.
نعم.
لا نتهمهم. لا نظن فيهم ظن السوء. كم فساد كان عقباه
صلاح.
صلاح.
نعم نعم. طيب وقصة العود هذه كيف تعلمت مع الموشحات؟
مع الموشحات.
أين؟
طبعا لنفسي أطلع البر وأبدأ أغني لنفسي في البر ما معي أحد وطبعا القصائد كانت طبعا جميلة هل درى ظبي الحمى أن قد حمى قلب صب حله عمك نسي عد لحنها هل درى ظبي الحمى أن قد حمى قلب صب حله عمك نسي على اللحن الأندلسي
أي نعم.
إيه نعم. نعم فهو في حر وخفق مثلما لعبت ريح الصبا بالقبسي
يا سلام والله يعني أنا منسجم كثير والله وقلبك أخضر يا شيخ يعني أخذتنا في أجوائك دعنا نعد للشيخ حسن أيوب
نعم.
أتيته وأنت ذلك الشاب
نعم.
الذي يعزف العود ويعيش أجواءه الرومانسية ويحفظ تلك الموشحات
نعم.
الأندلسية ويطرب لها
نعم.
ولم يمر إلى هذه المرحلة أحد من العلماء
فوجدت رجلا أمامي عملاقا طودا جبلا أشما يخطب فكأنه منذر جيش مصبحهم أو ممسيهم فشدني وبكيت وتأثرت وأحسست أنني أولد من جديد
نعم سبحان الله
وما إن فرغ من خطبته حتى قمت أجري ورميت نفسي على صدره والتزمته وبكيت فبدا عالي ومسح على رأسي قال ما اسمك يا ابني وقلت أحمد القطان فقال استمع إلى الأشرطة ها هي خارج المسجد وأرى والعلم عند الله سيكون لك مستقبل كبير
في أول
لقاء
معه ولم يعرفك ولم يعني أبداً يسهر معدنك ويشوفك
أبدا هو من النوع اللي يزرع الكلمة ويسقيها بعد حين ويشكل
نعم شخصية فراسة أيضا فراسة المؤمن
نعم.
ما انخلع قلبك يا شيخ يعني أنا أعيد لك الكرة أنا أدركته في العام 85 وأنا طالب في الجامعة
نعم.
وأنا من الطائف وعهدي بخطب الجمعة ألا نفيق إلا في الدعاء نكون نغط في أحلامنا وخلتنا ولا نفيق إلا على الدعاء فذهبت وتحت منبره وكما تفضلت بدأ يخطب وبدأ صوته يرتفع روي وبعد ذلك انفجر كالسيل الهادر انخلع قلبي وأشفقت أنه يسقط علي يعني فعلا يعني أعطى لخطبة الجمعة يعني رونقا آخر ومعنى آخر فعلا يا
أنا زرته في بيته هناك
في جدة
في جدة نعم
نعم
وفي الحقيقة أذن لي أن أجدد خدمتي له
كيف
لأنه يكون في الكويت
ايه؟
وأهله يسافرون إلى مصر
نعم
في عطلة الصيف فأجند نفسي نعم. ما أروح مكان ولا أسافر
نعم.
لخدمته
يا سلام
أغسل صحونه
ايه؟
وأستقبل ضيوفه وأصنع لهم القهوة والشاي
يا سلام.
وأقطع لهم الرقي والبطيخ وأصنع له الطعام لأنه مو متفرغ، يعني هو متفرغ للدعوة إلى الله، فأكون أنا الخادم له.
يا سلام.
فانتفعت بهذه الخدمة منفعة عظيمة،
الله
لأنه الله. يقابل كل أجناس الناس وأنا موجود.
نعم.
فأستفيد.
فتستفيد.
فأستفيد.
طيب بعد ذلك اللقاء والذي توسم وتفرس فيك أنه لك مستقبل أو لك شأن في المستقبل، كيف يعني توطدت علاقتكما؟
الحمد لله رب العالمين، أصبحت يعني لا أكاد أفارق درسه أو محاضرته، وما فاتني أشتري في الشريط، فأخذت أحفظ الشريط بليلة واحدة، وخاصة الأشرطة الإيمانية عن الجنة عن النار مشاهد يوم القيامة، وكان يواكبه في التأثير الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه في مصر، وتواصلي مع الشيخ كشك بالتليفون.
يا سلام.
لم أزره.
لم تزره.
لم أزره في مصر. إلى أن بلغني توفي ساجدا رحمة الله عليه في يوم الجمعة.
الله.
وكان يتمنى أن يموت ساجدا في يوم الجمعة، فحقق الله له ذلك رحمة الله عليه. والشيخ حسن أيوب رحمة الله عليه بعد أن خرج من الكويت أسس فيها دعوة ودعاء، وأنا منهم، ولهذا دائما أنا أفتخر وأقول أنا حسنة من حسنات حسن.
يا سلام.
أكرر هذا دائما، له علي الفضل من بعد الله جل وعلا. ذهب إلى جدة وأسس، ثم ذهب إلى قرية منوف في بلده هناك وبنى المسجد وأسس الدعوة وتوفي رحمة الله عليه. اللهم أسألك أن تجمعنا معهم في الفردوس الأعلى ومع علمائنا ومشايخنا وأموات المسلمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.
طيب الشيخ حسن أيوب التحقت معه يا شيخ.
نعم.
أنا دعني أعود مرة أخرى للوراء، وأنت يعني للتو ذكرت أنه ما مر عليك يعني شيخ أو داعية، لأنه فترة الستينيات بما قرأنا كانت فترة فيها المد القومي الناصري من جهة، وأيضا فترة يغفل كثير أهل اليسار كانوا يعني صح. اليساريين والشيوعيين صح. كانت لهم خلاياهم.
هذه الفورة الإيمانية من رحمة الله بي، أنا كنت دائما أشبهها بقارورة البيبسي، أنت لما تخضها تخضها وتحط إبهامك إيش تفعل في إبهامك؟ تدفع وتنطلق، لكن الذي انطلق زبد
صحيح،
وما يبقى فيها بعدين إلا ربعها في القاع.
مضبوط.
هو هذا الجانب الروحي الإيماني عندما تتعب وبعدين وبعدين تسأل نفسك وبعدين هنا يسر الله لي شيخا كريما، هو موجود الآن عندكم في الرياض.
ما هو ما اسمه يا شيخ؟
فضيلة الشيخ جاسم الرماح.
نعم.
جاسم
الرماح.
الرماح متعنا الله ببقائه، ومنذ يعني شهر من وفائه يأتي يزورني هنا في الكويت، شيخي يزورني.
يا سلام.
نعم. وطبعا أنا عندما أراه أول أقبل يده، بعدين أقبل رأسه، بعدين أخر لكي أقبل قدمه فيمنعني. نعم. ما يدعني، لما له علي من فضل التربية. نعم. يعني رباني، وأثر هذه التربية هو هذا الذي تراه. احتضني بعد ما راحت الفورة الروحانية الإيمانية، وجدت أمامي القدوة.
أيوة.
هذا أهم شيء، القدوة.
نعم.
ولزمني في المسجد وفي حلقة القرآن وفي مخيمات البر وفي قيام الليل وفي حلقات الذكر إلى آخره.
جميل.
والآن ما شاء الله المملكة العربية السعودية الكريمة الحبيبة الطيبة الشقيقة تحتضن أمثال هؤلاء العلماء الأجلاء اللي عندهم الاعتدال في الطرح والوسطية في الطرح، ويعني تضمن الأجيال الطيبة الكريمة أنهم ينشؤون على أمثال.
نعم. بالتأكيد. نعم. وطن الحرمين.
نعم.
ووطن الرسالة ووطن التوحيد والعلماء. يا شيخ أحمد كان بودي أن يعني ألعب لعبتك يعني أخلي عنترة في داخل الحفرة كي أربط المشاهد أن يراني ويشاهد البرنامج في الغد بهذه الكلمات. أودعكم أيها الأخوة المشاهدون، ولنا لقاء في الغد بإذن الله تعالى في سوانح الذكريات، والشيخ أحمد القطان.
والعمر موهوم بالحكايات معاشب، نحن إلى ماضي.
وأنا أحب الحقيقة الجماعات والدعوات كلها، ما عندي في الحقيقة تحزن بحكام الخليج ليس كأولئك الجبابرة.